موطني 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 ذا الإباء موطني 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 يا أنا
أنت يا من تبني في مكانة تحت القدم كل ألفاظ لساني كل شكر قدر اجمعوا كل المعاني من عرابك أو عجل لا توافي شكركن لا تجاوز العدم سوف نبقى هنا
لا أكاد أزور مدينة في تونس إلا وأجد فيها من عبق التاريخ ما يدعوني للوقوف تارة للتأمل وتارة أخرى لملامسة تلك الآثار لإدراك شيء من عظمتها، ولأن تونس بلد شهد العديد من الحضارات والدول المتعاقبة قبل الإسلام وبعده، فمن الطبيعي أن أعاين آثار تلك الدول وتنوعها في المدن التونسية. لقد لاحظت شيئا أثناء تجولي بين أطلال تلك الآثار أو الذي ما زال منها قائما يحكي شموخ حضارة عريقة قامت على أرضه. لاحظت أن كل مدينة من تلك المدن ترتبط بتاريخ من اتخذها عاصمة له، فقرطاجة تحكي تاريخ الحضارة الفينيقية والرومانية، والقيروان تحكي تاريخ الدولة الأغلبية، والمهدية تحكي تاريخ الدولة العبيدية، وتونس تحكي تاريخ الدولة الحفصية، والمدن التونسية الأخرى مليئة بالآثار الفينيقية والرومانية والإسلامية. لذا كان لزاما علي أن أقف عند تلك المعالم الأثرية القائمة لأروي أخبارها وأسبر أغوارها. دخلنا هنا مدينة يقال لها مدينة سيدي بو سعيد، وهذه المدينة قريبة جدا من مدينة تونس، ونلاحظ في هذه المدينة أنها من حيث نمط البنيان وطائب البنيان مشابه جدا للفن المعماري الأندلسي، وهو فن متقارب جدا مع الفنون المغربية التي كانت موجودة للقرب الذي كان بين هذه البلاد. في هذه المدينة وفي غيرها أيضا من المدن لا تكاد تجد قلعة أو حصنا أو مسجدا أو أثرا من هذه الأثار إلا وللدول المتعاقبة على تاريخ الدولة التونسية أثر في ذلك. فالدول عبر تاريخها كانت عبارة عن مجموعة من الآثار، منها الأثر الأغلبي والأثر العبيدي والأثر الصنهاجي والأثر العثماني، بالإضافة إلى بعض من كان له صلة بهذه البلاد كالدولة الأموية والدولة العباسية وبعض الدول التي قامت في المغرب والأندلس كالمرابطين والموحدين. هذه الدول أثرت في الفن المعماري المغربي التونسي تحديدا، ثم أثرت أيضا فيما نرى من آثار فيها. من أشهر الدول التي قامت هنا الدولة الأغلبية، وهذه الدولة الأغلبية كان في بداية تأسيسها إمارة تتبع الدولة العباسية. الدولة الأغلبية كان مؤسس هذه السلالة اسمه الأغلب بن سالم بن عقال التميمي، وكان قائدا لجيش العباسيين قبل أن يصبح ابنه إبراهيم واليا على إفريقيا من طرف هارون الرشيد، فاستقل إبراهيم بعد ذلك بالأمر، ثم حول العباسيون اهتمامهم إلى ناحية المشرق، فقامت تلك الدولة التي عرفت بعد ذلك في التاريخ على أرض تونس بدولة الأغالبة. أقف الآن على مشارف البحر، وهذا البحر الذي كان يسمى ببحر الفرنجة من جهة، من جهة أوروبا، ويسمى ببحر المغرب من هذه الجهة، ويسمى بحر الإسكندرية من جهة الإسكندرية، ويسمى ببحر الروم من جهة الروم أو تركيا اليوم، وهو الذي يسمى اليوم بالبحر الأبيض المتوسط. فالتسميات كانت تبعا للمكان الذي يطل عليه هذا المكان، هذا البحر. من هذا المكان انطلقت مراكب الأغاربة في فتح صقلية، طبعا قريبة جدا منا فرنسا وإيطاليا، ويمكن للمراكب الأغلبية أن تصل إليها، والأغاربة في ذلك الوقت في عزة ازدهارهم. ثم شرع الأغاربة بعد ذلك في غزو صقلية في بداية القرن الثالث الهجري، ثم استولوا على بعض المدن الإيطالية واجتاحوا روما ونهبوها، إلا أنهم انسحبوا بعد ذلك. ثم غزوا مالطا، وبلغت سطوة الأغاربة مبلغا كانت معه كل الدول النصرانية على ساحل إيطاليا تدفع لهم الجزية. ثم بعد ذلك بدأ عهد دولة الأغاربة بالأفول في عهد إبراهيم بن أحمد، وفيها تم فقدان بعض المدن لصالح البيزنطيين، ثم فقدوا ليبيا لصالح الدولة الطولونية في مصر، ثم تمردت بعض القبائل على الحكم الأغلبي، وانتهت دولتهم على يد الدولة العبيدية في بداية القرن الرابع الهجري. وأما الدولة العبيدية فكان أول من تولى الحكم بأفريقيا هو عبيد الله بن ميمون القداح، والذي لقب نفسه بالمهدي، وبه سميت الدولة بالدولة العبيدية، ولأنه كان يزعم أنه يرجع في نسبه إلى فاطمة الزهراء بضعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنها، لذا سميت دولته بالدولة الفاطمية. وكان قد استقر في أرض تونس وبنى مدينة المهدية على ساحل إفريقيا، ونقل إليها كرسي ملكه. وفي تلك الأثناء أرسل عبيد الله بن ميمون القداح جيشا لغزو مصر في سنة 317 من الهجرة، وأرسل أسطوله إلى صقلية فأخضعها، ثم خلفه ابنه القائم بأمر الله فاعتنى بشأن الأسطول، وسير قوات إلى بلاد الروم، وفتح مدنا وقلاعا، وغزا العديد من المدن الأوروبية الساحلية. إلا أن تمرد أبي يزيد مخلد بن كيداد الخارجي، والمعروف بصاحب الحمار لأنه كان يغزو على حمار له، كاد يقضي على الدولة العبيدية، ولم يخمد هذا التمرد إلا على يد المنصور بالله العبيدي، والذي كان حكمه قد استمر من سنة 334 إلى سنة 341، وقد ساعده في ذلك بعض القبائل البربرية. ثم تسلم الخلافة بعده ابنه المعز لدين الله، واستقرت الأمور، ورحلوا إلى أرض مصر، واختطوا مدينة القاهرة، وأقاموا الدعوة للمعز العبيدي بمصر والشام. وفي أواخر سنة 361 خرج المعز من المنصورة والتي بناها والده، واستقر في القاهرة حتى دخلها في الخامس من رمضان سنة 362، وجعلها مقر ملكه وملك العبيديين من بعده. إلا أن تونس قد فقدها العبيديون بعد ذلك، بعد أن تفرد في حكم تونس الصنهاجيون الذين كانوا يتبعون العبيديين في أول أمرهم. وصارت مصر كنظام سياسي موافقة لفكر الدولة العبيدية، وجرى بين العبيديين وبين كثير من العلماء والدول خلافات فكرية كبيرة جدا، حتى إن أحد حكام الدولة العبيدية أرسل إلى أحد أمراء بني أمية في الأندلس رسالة كانت شديدة اللهجة، وسبه سبا شديدا، فرد عليه هذا الأمير الأندلسي بقوله: عرفتنا فهجوتنا، ولو عرفناك لهجوناك. عرفتنا يعني عرفت نسبنا فهجوتنا، ولو عرفناك يعني ولو عرفنا نسبك لهجوناك، لأن الدولة العبيدية تزعم أنها ترجع إلى ولد الحسين بن علي رضي الله عنهما، ولذلك يسمون أنفسهم زورا بالدولة الفاطمية. والذهبي رحمه الله تعالى لما ترجم لهم قال: وكانوا 14 متخلفا لا خليفة. إذن هذه الدولة العبيدية في بلاد الشمال الأفريقي لا يعنينا كثيرا ما جرى لهم في مصر، لكن الذي يهم قاموا لهم دولة في الشمال الأفريقي، وما زالت هناك بعض الآثار التي ترجع إلى عصر الدولة العبيدية كمدينة المهدية، وهي مدينة ساحلية تبعد ما يقرب من 200 كيلو عن تونس العاصمة. لكن لما خرجوا تركوا لهم ولاة أو عمالا وأمراء يوافقونهم في المذهب وهم من بني زيري الصنهاجيين، وأقام بنو زيري بعد ذلك ما عرف بالدولة الصنهاجية، لكن الدولة الصنهاجية بعد ذلك تغيرت فكريا ومذهبيا وسياسيا عن الدولة العبيدية، مما أدى بعد ذلك إلى نشوء خلافات كبيرة جدا بين الدولتين. الدولة الصنهاجية دولة من أشهر الدول التي قامت في بلاد المغرب وتركت آثارا كبيرة جدا، لا سيما وأنها صارت توافق بعد ذلك ما عليه أهل البلد من موافقتهم اعتقادا ومذهبا. لم يعد للدولتين الأغلبية والعبيدية ذكر اليوم إلا ما هو موجود في بطون الكتب أو على الأرض من آثار تحكي الأخبار. لقد كان بنيانهما تحفة معمارية أخذت طابعا فنيا له شكله الخاص الذي تميز به. لقد خلفت الدولتان إرثا معرفيا وحضاريا يمكن لمن استعان به أن ينال من القوة ما نالتا. أتساءل أحيانا، هذه الجموع من البشر التي تعيش بين أرجاء هذه الآثار الضخمة، هل أدركوا سرها؟ هل قرأوا تاريخها؟ هل عرفوا رجالها؟ لماذا ننظر إلى تلك الآثار على أنها مصدر دخل للاقتصاد والسياحة؟ لماذا لا ننظر إليها على أنها مصدر دخل للعزة والشرف؟ يا أهلنا في تونس، أنتم تملكون مجدا مؤثلا وشرفا باقيا، ولا صلاح أو رقي إلا بإدراك سير الماضين والاعتزاز بهويتكم الإسلامية العربية، فعليكم بها واحرصوا عليها وعضوا عليها بالنواجذ.
موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا،
أنت يا من تبني في مكانة تحت القدم، كل ألفاظ لساني كل شكر قدرني، اجمعوا كل المعاني بدعوا رابك وعجل، لا توافي شكركن لا تجاوز العدد، سوف نبقى هناك.